السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس جديد من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين.
وحفظك الله ورعاك.
آمين. آمين.
في مقولتك يا شيخ عمرو التي هي شبيهة بمقولات إخوانك ومقولاتنا دائما، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأولى تجزئ صح؟ بسم الله. لكن لقول الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا، نسكت قلنا من ناحية الإجزاء.
نعم
صح؟
تجزئ.
نعم تفضل.
رضي الله عنك شيخنا
وإياكم وأرضاك والسماء والسماء. هل يجوز أن يقول شخص لشخص رضي الله عنك يا فلان؟ نعم يجوز، يجوز من باب الدعاء أن نقول لأي شخص رضي الله عنك. هل يجوز ورضي الله عنك يا شيخ قديم، هل يجوز أن نقول لأحد صلى الله عليك؟ يجوز لكن لا تكن عادة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، اللهم صل على آل أبي أوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، في رواية تصلون عليهم ويصلون عليكم. نعم لكن لا تكن عادة مستديمة، لكن من ناحية اللغوية مضبوطة والشرع موجودة، لكن كعادة فلم نجد الصحابة رضي الله عنهم استعملوا أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا عمر صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز أن نقول من ناحية اللغوية والشرعية أيضا، لكن لم يتفشى ذلك. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. تفضل يا شيخ عمرو. عذرا
زاد الله من فضلك.
الله الله يبارك فيك. نعم وسلم. لا اللهم الوارد اللهم صل على آل أبي أوف، والسلام ما نسلم بعضنا على بعض، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن كاصطلاح يعني مفاهيم السلف لازم تحضرنا في هذا واستعمالاتهم حتى لا تلتبس الأمور على أحد، لكن من ناحية المعرفة تعرف، لأن أحيانا بعض الناس يشدد في النكير، يشدد في النكير ويعني الأمر لا يحتاج إلى تجديد في النكير. بعض السلف مثلا يقولون عن علي عليه السلام أو عن الحسين عليه السلام، فأخوك ينكر، لكن من ناحية التقييد والجواز جائزة، لا اختلاف في ذلك في الجواز، نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. التفشي الذي كان على عهد الصحابة يفعل، ونستريح بهذا كمنهج في تقييد المسائل.
تخصيص بعلي دون غيره، تخصيص بعلي دون غيره،
ما هو الذي أنا أردت أن تتكلم السيد، لأن في أوساط الإخوة المتأخرين بيحزنوا إذا خصصنا عليا دون غيره. إذا خصصت آل البيت دون غيره في مشكلة؟
لا مش عندنا،
هو المتكلم يعني إذا المتكلم خصص آل البيت بالصلاة عليه
لا إشكال،
اللهم صل على محمد وعلى آل البيت، الأمر سهل يعني، الأمر سهل، كما يقول المتبع لعهد الرسول نسلكه ونستريح نستريح. الله يسلمك. والحمد لله أن هذه المسائل يعني مسائل خفيفة يعني متحملة. أن اليوم جات لي رسالة من بعض الإخوة في السجون، فبيشتكي من المجادلين اللي حوله من جماعات معينة تدعو إلى التجميع بغض النظر عن سلامة الموضوع وغيره. فأنت عجبت من استدلالتهم، استدلال الجماعة على الخصوم، فيقول إيه أهم حاجة تجتمع الكلمة. واستدلوا بماذا هذا الذي يعني أثرني يعني استدلوا بماذا شغام؟ بأن موسى أقر هارون لما قال ما منعك إذ أن تتبعني إذ ألا تتبعني عفوا إذ رأيتهم ضلوا. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فأقروا على أن يكتموا حتى ولا على الكفر. أعوذ بالله اشترجين. هذا كان يفهمون يعني يلون المسائل بيقول أن موسى خلاص ترك العتاب عن هارون لأنه أراد التجميع. أراد التجميع طبعا الكلام باطل أصلا فرعا يعني. بس التمس لأخيه العذر في عدم ذهابه، لكن هل التمس له العذر في أنه موسى صفان بالضلال ما منعك أن ألا تتبعني؟ ماشي تفضل. إيش قال غريب الاستدلالات يعني مش عارف كيف يستخرجون الأدلة التي توافق يعني الهوى ويلوي عليا بحيث كجماعة من الجماعات تستدل على خروج أربعة أشهر قولي فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. يا أخي إذا استجزت أن تستدل فأنت مشرك، لأن الخطاب لمن؟ للمشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله، خطاب لأهل الشرك وفي وقت معين وزمن معين. نعم تفضل.
ومع مبحث جديد وعنوان جديد وهو التنفس في الإناء عند الشرب. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثة.
ثبت عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك.
أحسن الله لك شيخ.
وكذلك في الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه
عدنا المتن دع مننا المتن.
نعم.
ما المتن
أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثة.
نعم عند الشرب
يعني. نعم عند نعم. الشرب. وأبو قتادة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء.
نعم.
وله أيضا لفظ يقول فيه إذا شرب أحدكم فليشرب في نفس واحد. فذهب بعض العلماء أنه وقع ناسخ ومنسوخ، لأن حديث يثبت تنفس النبي في الإناء وحديث آخر ينفي، فما الناسخ والمنسوخ؟ وهل أم أن هناك أصلا ليس هناك ناسخ ومنسوخ؟ نسمع من فضيلتكم ثم نعرج على مباحث هذا الموضوع.
الله يوفقك للخير والسلامين والسلام. يعني ذكر الشيخ عمرو حفظه الله وإياكم حديثين، حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، والآخر أن النبي شرب ثلاثا تنفس. وردت لفظة أشار إليها لكنها غير صحيحة، إذا شرب أحدكم فليتنفس في الإناء، وهي منكرة لا تصح. لكن يبقى عندنا الآن كيف أن النبي نهى عن التنفس في الإناء وبين أن النبي تنفس أثناء الشرب ثلاثا؟ منكرة بلفظ الأمر، إذا شرب أحدكم فليتنفس في الإناء، مش فليتنفس ثلاثة، فليتنفس في الإناء منكرة. يبقى لنا بعد بيان اللفظ المنكرة أن نقول هناك حديثان، حديث في إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاثا، عفوا إذا شرب أحدكم فليتنفس في الإناء، والآخر كان إذا شرب تنفس ثلاثا. كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما إن شاء الله سهل ويسير. التنفس المثبت تنفس بين الشربات الثلاث، بين الجرعات الثلاث. مثلا أنا سأشرب هكذا بسم الله، تنفست بسم الله، تنفست ثلاثة. لكن ننهي عنه هذا الكفار المزل، لكن أشرب أجعل الهواء داخل في داخل الشرب، فهذا المنهي عنه، وذاك المثبت حتى الهواء الخارج منك لا يدخل في الإناء. لا يدخل في ذلك. هذا باختصار حلت المشكلة الحمد لله.
وتكتبت التسمية كده مع كل شرط. بسم الله.
أخوكم الشيخ سيد يأخذ مني أن سميت بين الشربتين. طيب أنا أقول لك حاجة تانية. عمد أنا عملتها عشان بسم الله الرحمن الرحيم. يا رأيك بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أنا أحب أن أسألك سؤال يا شيخ سيد. إذا سميت بين الشربات بين الجرعات سؤال عام مستدلا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
التبرك
بالنسبة
الحسن جميل
تبرك ينفع والله ذكرا
كثيرا.
طيب المعترض يقول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الأمر لا يصل إلى
المنع
لا يصل. جزاك الله خير.
أنت جزاك الله خير.
الله يكرمك.
هل ثبت الحديث الذي رواه ابن عباس أنه قال قال رسول الله لا تشربوا
واحد
صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم؟
لا يصح يا شيخ.
أحسن الله عليك.
من فضل الله سبحانه وتعالى على علينا وعلى الشيخ عمرو وعلى إخواننا الله يحفظنا وإياكم وإياهم جمع طرق الحديث يا جماعة. أي مسألة تعترين لا تبني على حديث واحد أو ولا تبني على طريق ورواية واحدة للحديث. قد تكون الحديث عدة طرق ويحصل وهم من راوي. يعني مثلا قد يروى الحديث مطولا يرويه الناس كلهم مطولا ويأتي واحد يختصره فيخل الاختصار بالمعنى فإذا أنت قرأت الرواية المختصرة فقط قرأتها مختلة المعنى وأنت لا تشعر والسند أمامك صحيح. مثلا على سبيل المثال إذا كان أحدكم يصلي فوجد شيئا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كده يأتي واحد يروي بلفظ لا وضوء إلا من ريح يجعله قصرا على لا وضوء إلا من صوت أو ريح فاختصر اختصارا أخل بماذا؟ بالمعنى. فهذا النوع من أنواع العلوم من الأهمية بمكان كبير لأن هناك أئمة علماء كبار كشعب بن الحجاج مثلا اختصر اختصارات كثيرة أخلت بالمعنى فمثل هذا كيف يتأتى؟ لازم تجمع طرق الحديث وتنظر من الذي خاصة في الأمور المستغربة دقق وحقق. ولعدد من إخواننا الله يحفظهم وإياكم السامعين أبحاث في هذا الصدد الآن مركزون فيها بشدة منهم أخونا الشيخ محمد ياسين دكتور محمد الذي كان قبل الشيخ عمرو يعمل في الأوهام أوهام الرواة وكان له كتاب في الأوهام مستقل كانت شهادته في الماجستير أو الدكتوراه في الأوهام. كان عدد كبير من إخواننا الآن يعملون في جزئيات ذات أهمية الرواة الذين رووا الحديث واختصروه فأخلى الاختصار بالمعنى. أظن الشيخ أحمد النمر أيضا له في هذا. وكان بالأمس واحد يأتي مرويات همام عن قتادة أظن التي
الأسبات في
قتادة سعد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعب بن الحجاج وهمام بن يحيى. فهؤلاء الأثبات أحيانا الواحد منهم يفلت ويختصر يخل اختصاره بالمعنى. فمنجمع رواية الأثبات ونجمع الرواية المختصرة ترى خللا حصل في الاختصار وهذا له تأثير بالغ في الأحكام الفقهية. طبعا الفقهاء لا يهتمون بهذا فيأتي الخلل كذا وهذا من أسباب اختلاف المحدثين عن الفقهاء في الآراء الفقهية. الآراء الفقهية ها مثلا مثال شهير جدا في هذا الصلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت، مر على شاة لميمونة قد ماتت، فقال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ وردت شوية مشاكل حول هذا المد، من حيث سند نتغاضى عنها، مرة عن ميمونة عن رسول الله، مرة عن ابن عباس عن رسول الله، مش مشكلتنا الآن هي كده، وإن كانت يعني غير مؤثرة لكن ترد في الأبحاث. لكن شهدي أن هذا المتن: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، كذا وردت. وردت رواية أخرى: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فالأولون قالوا يجوز الانتفاع بدون دبغ، لأن لفظة الدبغ ليس عليها الأكثرون من الرواة، ليس عليها الأكثرون من الرواة، وأكثر الرواة على لفظة هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. جاء واحد بعده لا كلهم وروى الحديث اسمه عبد الرحمن بن وائل عن ابن عباس بلفظ آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا التقييد العام خلف فيه ابن وائل سائر الرواة، لأن قوله أيما إهاب يعني أي جلد يدبغ فقد طهر يشمل جلد الخنزير، ويشمل جلد الكلب، ويشمل جلد الحمار. لكن الروايات الأخرى فيها أن النبي مر على شاة لميمونة، فلما روى الرواية مختص بسياقه هو وفهمه هو أخل الاختصار بالمعنى، أخل التقييد بالمعنى. فبزيادة ذلك تنبني عليها مسائل كثيرة، يعني مثلا جاكت من جلد الخنزير، جاكت مصنوع من جلد الخنزير، هل ألبسه أو لا ألبسه؟ إذا صححت حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر بهذا اللفظ سأقول حلال حلال، وجلد الخنزير حلال، وإذا دبغ وجلد الحمار وجلد الكلب إلى آخره. لكن إذا دققت وقلت الرواية رواية بهذا اللفظ التقييد العام أنها في مسلم إهاب دبغ فقد طهر، قلت إنها وهم، والصواب حديث مرور النبي على شاة لميمونة، اختلف الأمر وبقيت مع أو لحم الخنزير فإنه ركس أو فسق، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. مسائل أخرى على هذا الغراض كثيرة، يعني على سبيل المثال: من تصبح بسبع تمرات في رواية عجوة وفي رواية بدون عجوة لم يضره سم ولا سحر، ورواية أخرى: من تصبح بسبع تمرات من عجوة العالية، عالية في المدينة. فالرواية متفق عليها فيها عموم، رواية من المتفق عليه فيها عموم: من تصبح بسبع تمرات في رواية عجوة لم يضر سم ولا سحر، رواية مطلقة. وبمقتضاها كان يقول بعض علمائنا المعاصرين، أظن أن هذا القول ينقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز لكن يتثبت نقلين بعيد عهد به، فيقول: لم تجد تمر المدينة كل أي سبع تمرات عجوة. وبه قال عدد من العلماء، والرواية التي فيها التقييد، فبعض العلماء قال أن الرواية التي فيها التقييد صحيحة السند، وقال آخرون إذا قارناها نجد الأقوى بدون تقييد بعجوة العالية. لكن كل صحيح فيما وقفت عليه الآن، وأنا ما زلت في بحث مكثف حول هذه الزيادة، حول هذه الزيادة، هي موجودة في بعض الطرق في صحيح مسلم، لكن الدراسة المقارنة تفيدنا في هذا الصدد. فشهدي أنه لزاما أن تجمع طرق الحديث وينظر في متونه وألفاظه بدقة، ينظر في متونه وأسانيده أيضا بدقة. تختلف الأحكام كثيرا إذا جمعنا الطرق ونظرنا في المتون وعرفنا الرواة الذين معروفون بالأوهام الذين يختصرون فيقول يختصرون بالمعنى أصبحوا معروفين لدينا الحمد لله.
نعم بعض طلبة الحديث يعني في مصر لما بنذكر لهم كلام حضرتك ده اللي هو جمع الطرق والنظر للمتون وكده بيقولوا حاجتين، يقول اولا دي طريقه مرهقه ومتعبه، ثانيا يكفينا السند الواحد. فراي حضرتك ايه في الكلام ده؟
اخوكم فضيله الشيخ سيد بيومي حفظه الله يقول في بعض الاخوه من طلبه العلم في دول مسلمه يقولون إن هذه الطريقة التي تقولونها أولا مرهقة وثانيا يكفينا أن نحكم على السند الواحد. هذا الكلام خطأ من وجوه، خطأ من وجوه. أولا الهراق الذي يحدث في محل أو في غير محل، الآن الطبيب إذا طلب مني مثلا، طبيب مش عارف شخص المرض غير مستطيع لأول ولا يشخص المرض، انت عندك صداع ممكن يديك مسكن للصداع لكن ما قضى على المادة المسببة للصداع. في الاصل ان الاصل ان تجتث المادة المسببة للصداع، ليس فقط تسكين الصداع، فانت بعد ما تأخذ الجرعات سيعود الصداع ان اصل مادته موجود، فلا بد ان الطبيب يشخص جيدا. وقد يحتاج الطبيب الى ان يقول معذرة اذهب افحص اشعة، يعمل لي رسم أشعة حتى أرى الداء بدقة، وقد أذهب أفحص الأشعة قد جربت نعم، فعملنا الأشعة وطلعنا على الأشعة تفضل الأشعة كما طلبت. فقال طبيب آخر نحسبه صالحا معذرة يا فلان أنا في ريب من هذه الأشعة، أرجوك تمهل أسبوعين وتعمل أشعة أخرى. تقول لماذا؟ أنا عملت أشعة وما معيش فلوس أفعل أشعة أخرى. قال لا، لأنك عملت الأشعة الأولى في ظروف أنت فيها متوتر الأعصاب وكنت صائما مدة متصلة، قد تختلف الصورة وأنت في أحوالك الهادئة وهذا التضخم قد يقل، فإذا وصفنا لك أشياء لشيء عارض قد تضرك، فمعذرة اعمل لي أشياء لهذا فرأيت تعليلا وجيئا. تخرج مثلا من صيام ومتألم من قلة الشراب من قلة الطعام من المجهود في الصلاة في الليل وفي النهار، قد تختلف الصورة مع أنه الأشعة الأولى ما كذبت، آخرون يقول لا اعمل أشعة ثانيا الأشعة دي غير واضحة. الشاهد أنني سأضطر إلى سماع كلامهم إذا كانوا أمناء، إذا كانوا أمناء. كل هذا الجهد يبذل، واحد يقول لا إضافة لذلك معلش حلل لي تحليل، حلل لي تحليل سكر وأنت مثلا صائم ست ساعات، حلل لي تحليل في الصباح، حلل لي يأخذ كل هذه التجميع مع أنها مرهقة للمريض ماليا، لكن في النهاية تتضح الصورة أمامهم. هل مجهود في محله أو في غير محله؟ قد يكون في محله. حديث رسول الله أولى بكل هذا، أنت تنقل عن الله وعن رسول الله، لا يصلح أبدا أن تنقل عن الله وعن رسوله كلاما خطأ. كلام الله في الذكر الحكيم مثبت لا يستطيع أحد أن يغيره، وتفسيره مطلوب، أفهم تفسير كتاب الله في المشكلات، لازم أتقن ماذا قال الرسول في الآية إن وجد، ماذا قال ابن عباس في الآية، ماذا قال ابن مسعود، لماذا رجح، أقارن بين الأقوال وأخلص بالشيء الذي يرضي الله. فمجهود كل لحظة فيه في ميزان حسناتي، قصدي إتقان النقل عن رسول الله. علماؤنا الأولون يقولون في الكلام على الإسناد الواحد، طبعا هذا الكلام لا يقوله عالم أبدا ولا نصف عالم ولا ربع عالم، ليه يقول نحكم على السند بماذا؟ بظاهره فقط. إذا كانت له عدة طرق أحكم على السند واحد، يقول علي بن المديني وغيره الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. قد يكون السند أمام ظاهر الصحة، أكرم عن ابن عباس قال قال رسول الله، لكن إذا جمعت كل الطرق كلمة قال رسول الله بإسقاط ابن عباس فيكون مرسلا وهو ضعيف. ولا تستطيع أن تكتشف الضعف إلا إذا جمعت طرق هذا الحديث. أنت جمعت الآن حديث مثلا سألزمهم بإلزامات هم أنفسهم على أي مذهب إن كانوا حنابلة أو شافعية أو غيرهم سألزمهم بإلزامات. عندنا حديث نهى رسول الله عن أكل البصل سند صحيح الإسناد صحيح الإسناد. هل تحرمون البصل؟ ما يستطيعون أن يقول أكل البصل حرام، لكن إذا جمعت الطرق هقول في الطرق إن إلا أن يمات طبخا، طريق آخر قل فإني أناجي من لا تنازي. لازم تجمع طرق الخبر، لابد أن تجمع طرق الخبر. فهذا سبيل الكسالة أبسط شيء. واحد من الإخوة المشهورين جدا يدرس في السيرة، وأنت تعرفون أن السيرة قد تستنبط منها أحكام شرعية، لأن الله قال لرسول قال لأصحاب الرسول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يأخذوا الفقه من الرسول في الغزوة وينزلوا قومهم إذا رجعوا إليهم يعني لعلهم يحذرون. فنحن نصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر ونتعلم منه صلاته كيف يصلي في السفر، كيف يصوم في السفر أو لا يصوم، واحد تكلم كلمة فيها خلاف عقائدي كيف أرشده الرسول، قرب للرسول طعام أكله أو لم يأكل، أخذ فقه من فقه الرسول أنقل البلدي. فالسيرة نفسها فيها أحكام شرعية. فواحد مشهور بتدريس السيرة مشهور جدا تقول له يا أخي الكريم في أسانيد فيها خلل، طبعا هو مش ليس من مجهوده أن يحقق ولا يعرف شيئا عن تحقيق السيرة ولا عن صحة الأحاديث ولا عن ضعفها، بكل بساطة عنده يقول لك لا لا علمان الأولون في السيرة يتجوزون. تعلمنا عليها أحكام يا أخي. لعجزه عن التحقيق ومعرفة الصحيح والضعيف يضرأ القول عن نفسه يقول لك لا لا أنا خلاص علمان الأولون قبلوا هذا الكلام وأنا معهم. من علماؤك الأولون؟ علماء الحديث الأولون أيضا رفضوا هذا الكلام. فهذا لا يقول إلا الكسالى يا شيخ سيد بارك الله فيه. والذين ليس لهم علم يضرؤون الجدل أو يعني يبدون الجدل بمقولات كذلك، يقول لك هذا مثلا يكفيني سند واحد. والله ممكن أن أرد عليهم ألف إشكال، ألف والله أقل تقدير ألف إشكال إذا اقتصروا على السند الواحد في بناء الأحكام أو في تصحيح الأحاديث. والله أكثر من ألف سند. كل كتب العلل ككتاب الدارقطني الكتاب الضخم السفر الجليل مبني على حديث غير الصحة وهي معلم يتبع هذا. بارك الله فيك. الله يكرمك.
زادك الله بيانا وعلما وفضلا شيخنا المبارك. هل أحد سؤال في مبحث التنفس في الإناء عند الشرب ولا يعدوه لغيره؟
جزاك الله خير يا شيخ عمر.
أنت جزاك الله خير يا شيخ.
أنت وصلت للدكتوراه ولا لسه شيخ عمر؟
لسه نسجل قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله ربنا يوفقك باختيار مادة تنفع المسلمين.
هي مع القرآن.
لا تنفع الدكتوراه فقط. لا تنفع المسلمين.
أنا مجبر إن شاء الله على البلاغة ومواضيع في القرآن الكريم. لا أخرج عن القرآن.
أربط بالقرآن.
لا أخرج عنه إن شاء الله.
الله يزيدك توفيقا وسدادا ورفعة وإخوانك في السمعين والسمعات. شكر الله لكم جميعا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أخوكم الشيخ عمر والشيخ نور يذكرانكم بالصيام غدا الاثنين الذي فيه ترفع الأعمال إلى الله ونحن في أشهر حرم كذلك. ربنا اغفر لنا ولكم يا رب وكف عنا وعنكم سيئاتنا اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.